بسم الله الرحمن الرحيم. تتشرف مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية بتقديم هذا العمل الجليل ضمن سلسلة بينات الذهبية إشراقات قرآنية، إشراقات قرآنية، جلسات إيمانية وتفسيرات عصرية لقصار السور القرآنية.
إشراقات قرآنية،
إشراقات قرآنية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة.
إشراقات
قرآنية. والآن إشراقات قرآنية حول سورة العلق الجزء الثاني.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بعدها كلا، كلمة كلا، هذا أول موضع في القرآن الكريم ترد فيه كلمة كلا من حيث ترتيب النزول. ويقول العلماء إن كلا وردت في القرآن الكريم في 33 موضع، منها 3 مواضع في هذه السورة، وكلها تقريبا في القرآن المكي، لأن كلمة كلا غالبا فيها معنى الزجر والتوبيخ والتهديد والوعيد، وهذا يتناسب مع وضع مكة وكفار مكة وعنادهم وتأبيهم، فلذلك كثرت هذه الكلمة في القرآن المكي على عكس القرآن المدني. ولذلك كان يقول فقهاء البصرة وسيبويه والخليل والمبرد والزجاج وجماعة أن كلا ليس لها إلا معنى واحد وهو الردع والزجر، بينما يذهب آخرون إلى أن كلا تحتمل عدة معاني، منها الردع والزجر، ومنها أن كلا تأتي بمعنى حقا، ومنها أنها قد تكون حرف جواب بمعنى إي أو بمعنى نعم، ومنها أن كلا لها أكثر من معنى، تحتمل معاني كثيرة، منها أنها قد تكون حرف استفتاح بمعنى ألا. فذكروا تقريبا لها 3 أو 4 معاني محتملة غير لفظ الردع والزجر والتهديد والوعيد. الآيات الكريمة المبدوءة بكلا هنا من الواضح أنها متراخية نوعا ما عن الآيات التي في أول السورة، يعني الآيات الخمس هي أول ما نزل في غار حراء، ثم بعد ذلك يبدو أنه حصل نوع من فترة الوحي كما يسمونها، فتأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة اختلف المفسرون وأهل السيرة في تحديدها، حتى بعضهم قال سنتين وهذا مستبعد، إنما صار هناك نوع من فترة الوحي، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إليه، وخلال هذه الفترة وجدت أحكام، ويحتمل أن يكون نزل وحي آخر غير القرآن والله أعلم. ولذلك نجد مثلا في هذه الآيات الكريمة ذكر ماذا؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب الصلاة هل وردت الآية الأولى أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وكان يصلي، فالآيات هذه تأخرت بعض الشيء عن أول السورة، لكنه ليس تأخرا كثيرا، والغالب أن هناك فترة زمنية قصيرة بين أول السورة وبين آخرها، وإن كان قد يحدث أن تنزل سورة أو آية متأخرة فيضعها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان متقدم بحسب التوقيف. ولذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه من آخر ما نزل، ومع ذلك أين وضعت؟ في سورة البقرة، وسورة البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة، فيعني لا يبعد أن تكون هناك آيات تأخرت في النزول وتوضع في مكان متقدم، فهذا أمر توقيفي من عند الله تبارك وتعالى. فإذن الآيات هنا متراخية بعض الشيء، وقد بدأت بهذا اللفظ كلا الذي يفاجئ الإنسان إذا تأمله، لأنك في الآيات الخمسة الأولى تسمع هذا النداء العلوي الرباني الإلهي لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو بالغار، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالآيات فيها أمر وفيها ترغيب وفيها بيان فضل الله سبحانه وتعالى وفيها إشادة بنعمته وفيها حث على القراءة وفيها ذكر كرم الله سبحانه وتعالى وتعليمه عباده. ثم هنا انتقل السياق ليقول كلا، إذن نحن الآن ننتقل إلى ميدان آخر، ميدان جديد. الميدان الأول هو ميدان التعليم وميدان الدعوة، الآن نحن في ميدان المكذبين والمعاندين والمحاربين، ولذلك ناسب أن تأتي هذه الكلمة التي لا أدل ولا أبلغ منها على الزجر والوعيد، ولو لم تكن في هذا المقام للزجر الخالص فقد تكون مشوبة بنوع من الاستفتاح أو بمعنى حقا أو بلاء، لكنها فيها معنى الوعيد أو يشمنها رائحة الوعيد هنا. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول كلا إن الإنسان ليطغى. طيب الإنسان هل وردت في السورة قبل هذه المرة؟ ها؟ وردت في قوله خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. انظر التناسب اللطيف بين الأمرين، قبل قليل نحن أمام إنسان مخلوق من ماذا؟ من ماء مهين، من نطفة، من علق، والآن هذا الإنسان قد كبر وتضخم وذهب نفسه وطغى في خلال فترة وجيزة. كلا إن الإنسان، نفس الإنسان الذي تخبر قبل قليل وهو يعني مخلوق من نطفة من ماء مهين من علقة حقيرة، الآن هو في موقع آخر فهو يطغى. فهنا قال كلا إن الإنسان. طيب الإنسان هنا من المقصود به مطلقا؟ هل هو جنس الإنسان ولا المقصود به شخص معين؟ يحتمل أن يكون المقصود عموم الناس، ويحتمل أن يكون المقصود شخص معين وهو أبو جهل، لأنه ذكروا في سبب النزول، وهذا في الصحيح الحديث حديث ابن عباس وكذلك حديث أبي هريرة، أن أبا جهل لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد ويعفر وجهه وقال لئن رأيته لأطأن عنقه، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال ألم أنهك عن هذا، وتهدد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أنه لما قال لئن رأيته لأطأن عنقه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فجاء إليه ثم توقف وتراجع وكع إلى الوراء، فقيل له ما لك يا أبا الحكم؟ قال والله لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة، فتراجع ولم يتعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول ما يطلق عليه الإنسان هنا هو ما كان سبب النزول، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم ما يدل على أن هذا كان سبب نزول الآية من أولها إلى آخر السورة، فهو أبو جهل. إذن هو الإنسان، لكن هذا لا يعني قصر الآية على سبب نزولها، لأن الله سبحانه وتعالى عبر بلفظ الجنس وقال الإنسان، وقال هنا قد تدل على ماذا؟ على نوع من الاستغراق، لكن ما هو كل الإنسان، وإنما نوع من الإنسان الذي يرى نفسه مستغنيا فهو يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن هنا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى عبر بلفظ الإنسان ليشمل أبا جهل وغير أبي جهل، وقال يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى. دعونا نفترض الآن أنه أبو جهل. أبو جهل من العبارات المعروفة عنه وقد وردت في بعض الآثار أنه هو فرعون هذه الأمة. طيب الله سبحانه وتعالى لما عبر عن فرعون الأول فرعون موسى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. لاحظ الطغيان متكرر في الموضعين. طيب لكن الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون موسى قال إنه طغى، فعبر بلفظ الماضي، بينما هنا قال يطغى الذي يدل على الحاضر، الذي يدل على الفعل الحاضر. فأنت ما تسمع يطغى تتخيل أمامك إنسان يطغى وليس شيئا مضى وانتهى، ثم جاء بالتوكيد بلفظ إن ثم باللام لا يطغى، ما قال كلا إن الإنسان يطغى وإنما قال كلا إن الإنسان لا يطغى. فلماذا هنا يعني عبر عن أبي جهل بهذه التعبيرات التي ربما أشد من التعبير عن فرعون الأول فرعون موسى؟ ما هو السبب؟ السبب والله أعلم أن الآية نزلت في موقف الحال، يعني نزلت الآية وأبو جهل حي يرزق ويمارس طغيانه ويفعله، إذن هي تتكلم عن أمر يقع الآن ويقع في المستقبل وليس عن أمر مضى، هذا من جهة. وإن كان قول اذهب إلى فرعون إنه طغى خطاب لموسى، لكنه نزل في القرآن الكريم حكاية عما كان قاله الله سبحانه وتعالى له. المعنى الثاني أنه لا يبعد أن يقال إن طغيان أبي جهل أشد من طغيان فرعون، وإن كان الطاغية قد يجد من الوسائل ما لا يجد غيره، لكن العبرة بالطغيان بما في النفس. ولذلك يعني أبو جهل يعني حتى قبل النبوة ما كان يعرف عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حسن معاملة، بينما فرعون موسى عليه الصلاة والسلام نشأ في قصره وفي بيته، ألم نربك فينا وليدا. وأيضا فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وجاء في حديث عند الإمام أحمد عن ابن عباس أن جبريل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد كيف لو رأيتني وأنا آخذ من طين البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. بينما أبو جهل فرعون هذه الأمة لما ضرب في معركة بدر وخر صريعا ولم يمت، ماذا كان يقول؟ لمن الدائرة اليوم؟ ولما ركب ابن مسعود على صدره ماذا قال؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يروي عي الغنم. فكانت بدايته وكانت نهايته في الطغيان. ولذلك يعني لا يمنع أن يكون ما في قلب أبي جهل من العتو والتمرد والطغيان مثل أو أشد مما في قلب فرعون، وإن كانت إمكانيات أبي جهل وقدراته وصولجانه وجيشه وحشمه وخدمه وأعوانه ليس بالضرورة أن توصله إلى تلك الرتبة. طيب، إذن هذا إذا اعتبرنا أن الإنسان هو أبو جهل. لكن الآية الكريمة أعم من ذلك: كلا إن الإنسان ليطغى. إذن هي تشير إلى خاصية تقع للإنسان أنه يطغى، لكن هذه الخاصية متى تقع للإنسان؟ أن رآه استغنى. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل كلا إن الإنسان ليطغى أن استغنى، وإنما قال أن رآه. مرجع الضمير في رآه إلى من؟ إلى نفسه، يعني أن رأى نفسه. هل يصح أن يعبر الإنسان أني رأيت نفسي؟ ألا يصح، ما في مانع. يقولون رأى وظن وحسب ونحوها، يمكن يعني الإنسان فيها يكون الفاعل والمفعول، مثل حسبتني أو ظننتني قادرا على هذا الشيء. بينما الأفعال الأخرى ما تقول مثلا بت أحرسني، يعني أحرس نفسي، تقول أحرس نفسي. فإذا هنا الله سبحانه وتعالى قال أن رآه، يعني أن رأى نفسه. إذن الغنى بحد ذاته ليس هو المشكلة، وإنما المشكلة هي أيوة رؤية الذات. المشكلة هي رؤية الإنسان ذاته، الكبر. فهنا لاحظ التعبير اللطيف: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بينما في سورة الليل يقول الله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى. ما قال ورآه استغنى هنا، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا ما هو سر التفريق بين سورة الليل وسورة اقرأ؟ إنه في اقرأ الآن يتكلم عن سبب الطغيان، وسبب الطغيان ليس هو الغنى، وإنما هو الشعور بالغنى، شعور الإنسان بالاستغناء عن الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يجعل الإنسان طاغيا. فهذه الرؤية، ولذلك الآية الكريمة هذه فيها من الدلالات النفسية العميقة شيء لو تأمل الإنسان يستفيد منه. ولا تجعل في بالك أن والله الكلام الآن عن أبي جهل، إذا نحن نتكلم عن فرعون هذه الأمة الطاغية. نعم، هذا فرعون هذه الأمة، لكن أيضا لاحظ التعبير القرآني: إن الإنسان. فالإنسان إذا ترك وشأنه كبرت عليه. ولذلك لما ينقل عن العز بن عبد السلام رحمه الله أنه رأى الحاكم المملوكي في صولجانه وأعوانه يمشي في السوق، فوقف أمامه وقال له: يا فلان، إن في مكان كذا وكذا صنما يعبد. فقال له: يا سيدي، هذه من عهد أبي. قال: إذن أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال: لا لا، أعوذ بالله. وأمر بإزالتها فورا. فقال له بعض التلاميذ: لماذا خاطبته بهذه الطريقة؟ قال: رأيت نفسه كبرت عليه فخشيت أن تؤذيه. لاحظ التعبير، يقول خشيت أن نفسه تؤذيه، فأراد أن يقمع هذه النفس، يزيل ما فيها من الكبر وما فيها من الغرور. وهذا أمر يا أخواني لا ينجو من أحد إلا من عصم الله. الإنسان إذا استرسل مع نفسه ورأى نفسه شيئا بفضله بمكانته بقدراته، فإن الغالب أنه يسترسل ويستطرد وينسى نعمة الله وفضل الله، ويصبح دائما وأبدا يمجد نفسه ويمجد ذاته ويتعبد في محرابها، سواء شعر أو لم يشعر. إذا شعر بالاستغناء في العلم مثلا، بحيث يرى أن ما حصله على من العلم والمعرفة وغير ذلك أنه راجع إلى مواهبه وملكاته وقدراته وسهره وجهده، ولا يرى فضل الله تبارك وتعالى عليه، كما كان يقول قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، أو رأى نفسه مستغني. كذلك الاستغناء بالعلم على مستوى الأمة، الأمم مثل ما نرى تحدثنا أمس عن الغرب وما وصلوا إليه من امتلاك ناصية العلم المادي، هذا لا إشكال أنهم وصلوا إلى العلم، لكن شعورهم بالاستغناء وعدم وجود القيم الإيمانية الربانية عندهم أوجدت نوعا من الطغيان في هذه الأمور ونسيان حق الله سبحانه وتعالى. أو كان استغناء الإنسان بالمال أو بالسلطان مثلا بحيث يطمع ويفرح بما عنده وينسى ربه تبارك وتعالى، فهنا يقع للإنسان الطغيان الذي يمنعه من قبول الحق. ولذلك من فضل الله تبارك وتعالى على العبد أن يرزقه التواضع وكثرة مراقبة النفس وملاحظة النفس، وبقدر ما تراقب الآخرين راقب نفسك ولاحظها وتعاهدها، وانتبه إلى أنه أحياناً الله سبحانه وتعالى قد يسخر لك حتى من خصومك وأعدائك من يعينك على ضبط نفسك بحيث ما تكبر نفسك وتؤذيك. يعني مثلا إنسان تعود أن لا يسمع إلا المدح، يحق يمدحه الصباح والمساء والليل والنهار ويمدحونه بكل شيء، هذا الإنسان مع الوقت تطرب أذنه للمديح ويستلذ المديح، فإذا سمع صوتا مشازا ينتقده أو يصحح أو يستدرك عليه أصبح هذا الصوت خشنا في أذنه لم يتعود عليه، وكره صاحبه وكره وظن أنه متحامل. ولذلك كنت أقول لبعض الأخوة لو أن واحدا منا، ودعونا لا نستثني أحدا، خلونا في الحاضرين حتى لا يكون الكلام إطلاقية، لو أن واحدا منا سمع النقد والذم والتوجيه والملاحظة لمدة 10 سنوات بلا انقطاع ثم توقفت عنه لأسبوع واحد لا يسمع خلالها إلا ثناء ومديح يفسد طبعه خلال هذا الأسبوع، فبعد الأسبوع اليوم الثامن لو جاء واحد ينتقده الشيء اللي تعود عليه 10 سنين ما وجد الأريحية والتقبل الذي كان يجده قبل. فلذلك من رحمة الله ومن حكمة الله أن يقع في البشر نوع من الاختلاف ونوع من التفاوت، ولذلك أقول على الإنسان أنه دائما يشهد حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يصنع، فلا يكون الإنسان دائما ينظر للأمور نظرة صغيرة أو محدودة أو فردية، فلله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، فهذا يعني يعود الإنسان على أن لا يرى نفسه ولا يستغني، الاستغناء بالعلم أو الاستغناء بالمال كما قلنا. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، فأما طالب العلم فيوصله علمه إلى الرحمن، وأما طالب المال فيوصله ماله إلى الطغيان، يوصله ماله إلى الطغيان. طبعا هذا ليس بإطلاقه كما هو واضح، ولكن بلا شك أن العبرة هي بالرؤية، ولذلك لو أن طالب العلم رأى نفسه هنا وقع في ماذا؟ في الطغيان والعدوان على الآخرين، ولو أن طالب المال رأى نفسه لكان كذلك. وأيضا صاحب المال لو أنه رأى نعمة الله وشكر الله، ما هو بالضرورة أن كل غني فهو قارون، هناك ما من أغنياء الصحابة رضي الله عنهم من كانوا أصحاب مليارات وهم كانوا من العشرة المبشرين في الجنة، مثل من؟ عبد الرحمن بن عوف، حديث يدخل الجنة حبوا، هذا صحيح؟ لا هذا ضعيف، الإمام أحمد ذكره في المسند ثم أمر أن يضرب عليه. وأيضا عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير، سعد بن أبي وقاص، هؤلاء كلهم من أصحاب الملايين وأموالهم طائلة هائلة، ومع ذلك هم من المبشرين بالجنة ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمر بن العاص نعم المال الصالح للرجل الصالح، إذن العبرة بالرآه، بس حط الرآه بين قوسين. وهذا الكلام الآن علماء النفس يعولون عليه كثيرا، علماء السلوك، إنه بقدر ما يكون الإنسان عنده رؤية الذات والدوران حولها يكون هذا سبب لطغيانه وتمرده وعدم قبوله للنصيحة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من التواضع والانكسار والإقبال على نفسه فإنه يكون قابلا للتوجيه. ولذلك في القرآن الكريم تجد العبارات التي تدل على الذاتية أو كما نعبر عنها كثيرا بالأنانية تجدها في مقام الذم. من هو الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ لاحظ كلمة أنا هنا ملأ بها فمه، فرعون أطغى الطغاة، ما علمت لكم من إله غيري، بدأ هذه الدعوة الفاجرة العريضة بهذه الكلمة أنا التي هي أحيانا من أسباب الجناية على صاحبها. طيب من هو الذي يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هو فرعون، ولذلك أجرى الله تعالى الأنهار من فوقه. طيب من هو الذي يقول إنما أوتيته على علم عندي؟ قارون. ولذلك تجد الأنبياء عليه الصلاة والسلام دائما يعني ألفاظهم تدل على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والخضوع له، حتى يعني لما تقرأ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تجد الشيء العجيب، مثلا علم أبا بكر الصديق لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي كما في الصحيحين، قال قل اللهم شوف إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني ليس لي فيها يد ولا لي فيها سبب وإنما هي من محض فضلك وارحمني إنك أنت التواب الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة تضرعه إلى ربه وانكساره وإقباله عليه بشيء عظيم، وهكذا تجد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حينما يكون عندهم نوع من يعني التقصير. أنا أذكر أن بعض الملوك، نقل هذا عن بعض ملوك الأندلس وعن بعض ملوك المشرق، أنه أصاب الناس قحط وجذب وجاعوا وهلكت المواشي والدواب، وتواعد الناس أن يخرجوا إلى المسجد لصلاة الاستسقاء، فيقول بعض الفقهاء أنه مر، يقول الفقيه مررت على الحاكم أو السلطان أو الخليفة فوجدته يمرغ جبهته في التراب ساجدا لله سبحانه وتعالى، ويقول يعني كلاما معناه يعني أنا عبدك وأنا ظلمت فلا تأخذ العباد كلهم بذنبي، هذا يعني ما فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول قلت للناس أبشروا جاءكم الغيث، وكان يبكي ويتضرع بصدق وخشوع وانكسار ما عنده إلا الله سبحانه وتعالى. فتجد أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هذا المعنى العظيم الراقي. أما العلماء فحدث ولا حرج، كان ابن تيمية رحمه الله يقولون أنه كان يخرج إلى المساجد المهجورة ويكثر من الاستغفار فيها والدعاء والتضرع والصلاة، ويقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، وكذلك ابن القيم له قصيدة مشهورة في هذا الباب. فطبعا هذا ليس شيئا خاصا أو تراثا خاصا بأحد من أحد، كان هذا هدي الأئمة وهدي العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، وهو من المعاني التي ينبغي أن يتلقاها طالب العلم ويأخذها من عبارة القرآن الكريم إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجعة، يعني الرجعة هي الرجوع، وهذه الكلمة لما تسمعها إن إلى ربك الرجعة، أول مراحل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ما هو؟ الموت، ثم الرجوع إلى الله تعالى في الدار الآخرة. فالموت هو أول منزل من منازل الدار الآخرة. فلما تأتي هذه الآية الكريمة الموجزة إن إلى ربك الرجعة، تقدم العلاج لثلاث طوائف من الناس، تقدم العلاج لهؤلاء الطاغين، الإنسان الذي طغى وكبرت عليه نفسه، فكما ذكرته في أول السورة بالبداية وأنه خلق من علق، فهي تذكره بالنهاية وأن إلى الله تعالى الرجعة، فكأنها تقول إنسان محصور بين بداية من علق ونهاية إلى تراب ثم إلى الرجوع إلى رب الأرباب، كيف له أن يتمرد أو يتكبر أو يطغى؟ فهذا المعنى لما يستذكره ويؤمن به فإنه يطامن من كبرياء وغروره ويعرف قدر نفسه. كذلك هي فيها دعوة للإنسان الذي استطرد في مسألة الغنى والمال والإسراف فيه والجمع والمبالغة في ذلك إلى أن يهدئ من نفسه ولا يندفع. ولذلك نقول إن المال يعني مسألة المال يمكن أن يطلب الإنسان المال، لكن هناك ثلاثة شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول أن يكون طلب المال من حلال فلا يطلبه من حرام مما لا يحل له من الطرق التي يجمع بها المال. الأمر الثاني أن لا يحجزه عما أوجب الله عليه من طعام الفقراء والمساكين والمحاويج ومن تجب عليهم نفقته. الأمر الثالث أن لا يبالغ ويسرف في جمع المال، ولهذا الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا مثلا في مواضع من كتابه، لأن الربا نمط من أنماط الجشع والمبالغة في جمع المال. فالمقصود أن هذه الآية لما يقول إن إلى ربك الرجعة هي تدعو الإنسان إلى الاعتدال، يعني افعل الأسباب، وكما ورد في الحديث إن روح القدس نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اعتدل في الطلب بحيث ما يكون الإنسان متكالبا على الدنيا. أنا أعرف رجلا من التجار الحقيقيين يقول لي أنني ربما خسرت في يوم من الأيام عشرات الملايين، وأذهب يقول وأنا والله ما أفقد من نومي دقيقة واحدة، ولا كأنه دخل شيء علي أو خرج شيء من عندي. فأحيانا الإنسان لما يكون عنده اعتدال مهما كثر المال عنده فإنه لا يضره، بل قد يوظفه لطاعة الله ويكون المال عنده مثل الدابة التي يركبها أو البساط الذي يقعد عليه. إذن الإنسان الطالب للمال أو الطالب للجاه أو المنزلة أو أي أمر من أمور الدنيا يكون بقدر الاعتدال إذا تذكر أن إلى ربه الرجعة. الفئة الثالثة الذين يستفيدون من هذا هم الصالحون أيضا، فإن المؤمن إذا عرف أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قوى هذا من عزيمته واندفاعه لطاعة الله تعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، من هو الذي ينهى؟ أبو جهل، هو الذي نزلت فيه الآيات كما ذكرنا قصته قبل. هنا لاحظ قول الله سبحانه وتعالى أرأيت، هذا نوع من التعجيب، يعني تعجب من حال هذا الإنسان الذي ينهى. لاحظ كلمة ينهى، حقيقة لك أن تقف عند التعبير القرآن أرأيت الذي ينهى. أبو جهل هل كان مجرد نهي الأمر عنده أم هو أشد من ذلك؟ ما كان عنده تهديد وعيد، ما كان يمكن أن يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يعذبه، ما كان يؤذيه بالكلام والإهانة، مع ذلك سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى جاء بكلمة ينهى، ما قال يؤذي أو يعذب أو يهين أو يذل، وإنما قال ينهى، فاقتصر على القدر الأساسي المطلوب من المسألة فقط. ثم قال عبدا، والعبد هذا من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ليس أي عبد وإنما هو سيد العابدين. مع ذلك الله سبحانه وتعالى أتى بها بلفظ النكرة، عبدا نكرة أو لا، ينهى عبدا إذا صلى. هذه لها أكثر من معنى. المعنى الأول أنه افترض أنه أي إنسان نهى أي عبد، وليكن هذا العبد من ضعفاء الناس أو من أطرافهم، المهم عبد يصلي ويأتي آخر ينهاه عن طاعة الله، فهذا يعني تشنيع من هذه الجريمة أيا كان الشخص الذي وقعت عليه أو وقعت منه. لكن أيضا لها معنى آخر، وهو يعني معنى كما يقال التنزل للخصم. فهنا الله سبحانه وتعالى قال ينهى، فاقتصر على القدر الأساسي الذي هو نهي أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبدا، وهذه نكرة، فكيف إذا كان المنهي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقوله هنا عبدا هو يعني العبد مفروض أن يعبد ولا لا؟ يعني لو لم يكن عابدا ما سمي عبدا. فهنا يأتي التعجب، أرأيت يعني هذا عبد ويؤدي وظيفة العبودية، ثم يأتي رجل لي ينهى، هذا شيء مثير للغرابة، ينهاه عن ماذا؟ إذا صلى. فعلا هذا أمر أرأيت، يعني لو تأملت وجدت أن هذا أمر مثير للدهشة، عبد من الناس يصلي فيأتي آخر ينهاه لأنه يؤدي وظيفته ويؤدي عمله. والعبودية هنا وظيفة راقية، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كل المواضع، مثلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مقام الإسراء، وكذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فوصفه بها في مقام التنزيل، وكذلك في مقام العبادة كما هاهنا عبدا إذا صلى ولا الأخرى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية يعني وصف شريف، ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فلو تأمل الإنسان لوجد أن نسبته إلى الله تعالى هي أشرف نسبة، أشرف نسبة هي نسبتك إلى الله تعالى بالعبودية له، ولهذا الله تعالى حل وزين بها سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا اختار أيهما؟ اختار أن يكون عبدا رسولا، فمقام العبودية هو أشرف المقامات التي وصف الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا قوله إذا صلى، تخيل أنت أن هناك رجل يصلي ما يعني ما تعرض لأحد ولا تكلم مع أحد، إنما هو أتى إلى أيضا إلى كعبة وإلى البيت العتيق الذي جعله الله للناس سواء، يصلي لربه ويعبده، فيأتي أبو جهل أو غير أبي جهل فينهاه عن ذلك. هنا تلاحظ يعني كيف مصادرة الكفر والشرك والوثنية لحق الإنسان حتى في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والاستهانة بقيمة الإنسان وشرف الإنسان الذي خلقه ربه وعلمه ما لم يكن يعلم واستعبده في هذه الأرض، طلب منه أن يؤدي هذه الوظيفة، فيتسلط من الطغاة من يمنع هذا الإنسان من أن يؤدي شيئا من هذه العبادة مجرد الصلاة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. طيب، أرأيت من هو الذي كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكيد، أو يحتمل معنى ثاني؟ ها؟ أي هو هذا الظاهر وهو عندي الراجح، وإن كان لبعض المفسرين قول آخر أنه يرجع إلى الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني إلى أبي جهل، لكن القول الراجح وهو الذي نسير عليه الآن أن الكلام لا يزال عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيما يبدو لي والله أعلم أن هذه الآية أيضا مثل ما قلنا قبل قليل نوع من التنزل للخصم، أنت الآن تحاربه وتنهاه وتؤذيه وتهدده، طيب أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ما يدريك، يمكن يكون هو على الهدى ويمكن أن يكون يأمر بالتقوى وأنت على ضلال وتأمر بالباطل، فلماذا تنهاه إذن؟ لماذا لا تعتبر يعني في مقام نفسك مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، الآية التي قبلها: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. طيب، الشاهد منها قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فهنا يعني المؤمن مطمئن قلبه بالإيمان وعلى بينة من ربه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن في مقام المخاطبة وفي مقام الدعوة أحيانا يأتي مثل هذا المعنى من دون أن ينقص من إيمان الإنسان شيء، وبذلك يستطيع أن يستميل القلوب وأيضا أن يبعد عداوة كثير من الناس. فهنا مثلا يعني أبو جهل حصل منه العدوان على الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لجمهور كفار مكة حتى الذين كان لهم صولة وجولة وسلطان في ذلك الوقت، يعني من الممكن أن يكونوا أنصارا لأبي جهل، لكن إذا جاءهم موقف إن والله هذا إنسان يصلي ويصلي في المسجد الحرام، وأرأيتم إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ولذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كيف أسلم؟ هل تعرفون قصة إسلامه؟ حمي في البداية لأنه لما جاء من الصيد وكان من عادته أن يأتي للكعبة ويدور في نواديها ويطوف بها ثم يأتي إلى بيته، فقيل له إن محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى هنا وتعرض له أبو جهل وسبه وشتمه وعيره، فأخذته الحمية وجاء إلى أبي جهل وقال: لماذا تفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ أنا أقول بدينه فاصنع ذلك بي إن شئت، أنا أقول ما يقول. فكانت هذه بداية إسلام حمزة. أحيانا من أساليب الدعوة التي تستميل كثير من الناس وكثير من الطوائف أن تقول مثل هذا الخطاب: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، بل آية أخرى: قل لا تسألون عما أجرمنا. أجرمنا كذا هي القرآن الكريم، أجرمنا عجيب، قل لا تسألون عما، أعدها مرة ثانية: أجرمنا، طيب، ولا نسأل عما تعملون. إذن فيما يتعلق بفعلنا نحن لا تسألون عما أجرمنا، يعني مما تعدونه أنتم جرما، ونحن لا نسأل عما، ما قال عما تجرمون وإنما قال عما تعملون، هذا هل غير من الحقيقة شيء؟ لا. طيب، لو أن أحدا من المسلمين أجرم، هل يسأل الكفار عن جرم المسلم؟ لا، ما يسألون عنه، إنما يسألون ثم عمل الكافر ولو كان جرما أليس عملا؟ فسماه عملا. إذا الأمر لم يغير من الحقيقة شيء، لكن جاء بصياغة تستميل القلوب وهي أسلوب التنزل للخصم كما يقال، التي فيها الغلبة عليه في نهاية المطاف. ثم هنا قوله سبحانه: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. عندنا أمرين: على الهدى أو أمر بالتقوى، ما هو الفرق بينهما؟ ممتاز. على الهدى في نفسه، وقوله على هنا يدل على ماذا؟ الاستقرار والتمكن، كما قلنا في قوله تعالى: أو على سفر في الصيام، ومثل قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم، يعني متمكنون، كأنهم راكبون على هذا الهدى، مستقرون عليه، متمكنون منه. فهذا إن كان على الهدى هذا في نفسه، قل إني على بينة من ربي، طيب هذا في نفسه. أو أمر بالتقوى، أمر من؟ أمر غيره. إذن مقام دعوة، مقام عبادة وعلم للنفس، ومقام تعليم ودعوة للآخرين. هنا نرجع إلى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. قلنا من معانيها أن اقرأ الأولى للتعلم، واقرأ الثانية للتعليم، فهذا يناسب المقام هنا. قال على الهدى يعني في نفسه، أو أمر بالتقوى أمر غيره، يعني إنسان هو على في نفسه على الهدى ويأمر غيره بالتقوى، فلماذا يتم الاعتداء عليه ومصادرة حقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقريش: خلوا بيني وبين العرب، فإن قبلوني وقبلوا دعوتي فعزي عزكم ونصري نصركم، وإن قتلوني فقد كفيتموني بغيركم، اتركوني دعوني أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لكنهم لم يقبلوا هذا العرض في أول الدعوة. طيب، أرأيت إن كذب وتولى، من هو الذي كذب وتولى؟ هو أبو جهل وكل من يصلح له الخطاب والكلام هنا. والسياق وإن كان يعني الضمائر غير مرتبة، إلا أن السياق لا لبس فيه، أنه على الهدى أو أمر بالتقوى، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذب وتولى، هذا هو أبو جهل، فلهذا ضمير ومرجع، ولهذا مرجع وضمير. وهنا أيضا تلاحظ كذب وتولى، ما هو الفرق بينهما؟ كذب في نفسه، وتولى في حق غيره، ولهذا الله قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالتولي ما دام جمع مع التكذيب الآن، فقد يحمل التكذيب على أنه كذب في نفسه، وتولى ليمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة ويحول بين الناس وبينها. طيب، قال: ألم يعلم بأن الله يرى. وهنا تلاحظ أن الله تعالى لم يهدد مثلا بالعقوبة الأخروية ولا بعذاب، وإنما اكتفى بنوع من التلويح: ألم يعلم بأن الله يرى. هنا التلويح فيه تهديد وتحذير شديد جدا، لأنه مجرد ما يتصور ويدرك أن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه، فإن هذا سوف يردعه ويزجره. كما أن المؤمن أيضا إذا علم أن الله يراه قوي وصبر، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني ويرى تقلبك. فالإنسان إذا تعب مثلا من العبادة ثم تذكر أن الله تعالى يراه أقبل عليه. ولو أن المؤمن مثلا وقع في معصية ثم تذكر أن الله يراه فإنه ينزجر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ما معنى وهو مؤمن؟ يعني مستحضر، من معانيها مستحضر للإيمان بالله، ومؤمن عزب الإيمان عنه في تلك اللحظة. ولذلك ابن عباس قال: إذا زنى نزع الإيمان في قلبي حتى يكون فوق رأسي كالظلة. ليس معناه أنه أصبح كافرا، لا، ولكن المقصود أنه حال مقارفته للذنب الإيمان مبعد عنه، مخفي، مدفوع، مستضعف في قلبه، يعني الشهوة غلبت وغطت، فنسي مؤقتا مشاهدة الله سبحانه وتعالى. ولو أنه أدرك أن الله تعالى يراه كف. ولذلك لو أن الإنسان مثلا خلى بريبة في ظلمة وتهيأ لها، ثم وجد، لا أقول أبوه أو أخوه أو شيخه، لكن رجلا لا يعرفه من الناس، وجده ينظر إليه، ما الذي يحصل؟ يتراجع ويرتبك ولا لا؟ وهو إنسان يعني ربما يكون مؤيدا له على معصيته، وربما لا يعرفه، فكيف لو كان ممن يعرفه؟ فكيف لو كان من الصالحين؟ كما في بعض الآثار: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فهنا إذا الإنسان يعني راقب ربه، شعوره بالرؤية الربانية، هذا يجعله يقبل على الطاعة وينكف عن المعصية. كما أن في ذلك، في قول ألم يعلم بأن الله يرى، فيها تطمين كبير للمؤمنين، لأن الآن الدعوة في مرحلة البناء والتكوين والاستضعاف، وهذا أبو جهل الآن يبسط سلطته على مكة ويهدد ويوزع ذات اليمين وذات الشمال ويتوعد. فالله سبحانه يقول: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني هذه دعوة الله، وهذا دينه، وهذه شريعته، وهذه رسالته، فاطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، كما سوف يأتي التصريح بذلك بعد قليل. ولهذا قال هنا: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وهنا كلا فيها معنى الزجر والردع واضح، لأنه عقب ما صدر من أبي جهل فردعه وزجره وتهدده بأنه إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، إن لم ينتهي عما هو فيه من التكذيب والتولي والإذاء لنسفعا بالناصية. نسفعا هنا هذه نون التوكيد الخفيفة، وإن كانت تكتب في القرآن ألفا لرعاية إمكانية الوقف عليها بالألف، لكن السفع ما هو؟ هذا فيه أكثر من معنى، كلها معاني لطيفة وكلها صحيحة أيضا. ما هو معنى السفع بالناصية؟ الناصية ما هي؟ الناصية مقدم الرأس، الناصية هي مقدم الرأس. السفع بالناصية ماذا يعني؟ أول شيء الأخذ بالناصية. طيب إنسان يؤخذ بناصيته، هذا يعني يجر كذا جر برأسه وعلى وجهه، هل في إذلال أكثر من كذا؟ لا ما في. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. فهذا المعنى معنى أنه يؤخذ بناصيته هذا الرجل ومن كان على شاكلته ليسحب إلى نار جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذا معنى، وهو معنى يعني مرعب مخيف وتهديد يزلزل قلوب حتى من ليسوا مقصودين بهذا التهديد مباشرة، فكيف بالمخاطب لو كان له قلب؟ طيب من معاني السفع أيضا، الآن لما واحد يعطي الآخر كف على وجهه شو يقول؟ صفع صفع ولا لا؟ صفع وسفع ما بينه فرق؟ إذا من معاني السفع الضرب على وجهه، والناصية قد تطلق على مقدم الشعر والوجه يعني باعتبار القرب. إذا من معاني هذا التهديد إذا لم يكف فسوف يضرب على وجهه. وأيضا الضرب على الوجه في معنى الإذلال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فضرب الوجه فيه إذلال وإهانة للإنسان، حتى لو أنك وضعت إصبعك على خشم بعض الناس اعتبر هذا نوع من الإهانة له، فضلا عن مثلا مسألة الضرب شديد أو غير شديد، لكن لمس الوجه فيه نوع من الإهانة للإنسان، فهذا أيضا تهديد ووعيد وزجر آخر. في معنى ثالث للسفع، وهو يعني لما أقول فلان فيه سفعة، أيوة سواد، أيوة أحسنت، سفعة من سواد. ولذلك اللي تلبسه المرأة على رأسه وش تسميه؟ مسفع، لأنه أسود في الغالب. فالسفع أحيانا معناها السواد، وإذا يكون معنى لا سفع بالناصية إيش معناه؟ نسود وجهه، ولا الشعر ما يهدد الإنسان أنه يسود شعره، لأن تسويد الشعر ليس مذمة، لكن يكون المقصود بالناصية الذي تطلق الناصية على موضع الشعر أيضا، الجبهة، الوجه يعبر عنه. فهنا إذن فيه تهديد بتسويد الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقد يعبر بسواد الوجه عن الإنسان الذي يمر بأزمة وضائقة ونازلة ويكون وجهه أسود فعلا من جراء ذلك. إن المرامكة الذين رموا لديك بداهية سود الوجوه كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم سواد الوجه والضرب على الوجه والأخذ بالناصية والسحب على الوجه، كل هذه تهديد في كلمة واحدة: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ثم قال الله: الناصية ناصية من؟ ناصية أبي جهل. ولهذا قال: لنسفعا بالناصية، يعني جاب التعريف، ما قال لنسفعا بناصية، لأن المقصود الناصية المعروفة المعهودة اللي استقرت في أذهانكم، وهي ناصية هذا الطاغية المتمرد. ثم كرر لكن جاء بها بصيغة النكرة فقال: ناصية كاذبة خاطئة. لماذا جاء التكرير هنا؟ تأكيد طيب والتحقير، وليؤسس عليها صفات أخرى، لأنه قال ناصية كاذبة خاطئة، فوصف الناصية هنا بأنها كاذبة خاطئة. الكذب في أقواله، وأما الخطأ فهو في أفعاله، وهنا ما قال مخطئة وإنما قال خاطئة، والخاطئ غير المخطئ، ولذلك المخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن الخاطئ لا يأكله إلا الخاطئون، فالخاطئ هو من فعل الخطيئة، لكن المخطئ هو من فعل الخطأ. وفرق بين الخطأ وبين الخطيئة. الخطأ قد يكون معفوًا عنه، عفي عن أمة الخطأ والنسيان، لكن الخطيئة هي المقصود بها الإثم والذنب والمعصية والجرم. فهنا قال كاذبة خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة. طيب، إذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأوصاف دل على أن المقام الآن انتقل من مقام الفرد إلى مقام وصف عام، كأن معنى الآية الأخرى أن كل ناصية تفعل مثل ذلك ويتوفر فيها هذا الوصف فهي حقيقة بهذا التهديد، أن كل ناصية كاذبة خاطئة فهي حقيقة بهذا التهديد وليست ناصية أبي جهل، لأنه لما قال لست عن بالناصية عرفنا أن هذه ناصية الرجل المشار إليه، لكن لما قال ناصية كاذبة خاطئة كأن المعنى أن الناصية الكاذبة الخاطئة له أو لغيره فهي عرضة للأخذ، لأن الله سبحانه وتعالى ما سمى هذا الرجل لكونه في مكة أو لكونه من قريش أو لكونه فلان، وإنما لأنه صاحب كذب وصاحب خطيئة، فكل من كان مثله في هذا الوصف فهو جدير بالعقوبة وجدير بالتهديد. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى فليدع ناديه. أيضا في موضوع الناصية فيه بس لفتة صغيرة، مرة من المرات سألت شخصا عن شخص آخر، قلت له ذكر لي اسم، قلت هذا لا أعرفه، فقال لي سبق أنك رأيته في مكان كذا وفي مكان كذا وفي مكان كذا، قلت ما أتذكره، صف لي وجهه، فقال لي ترى وجهه خبيث، يعني أستغفر الله لي وله يعني على هذه الكلمة، لكني الآن أردت أن أعجب من هذا التعبير. يعني أنت لو وصفت شخص مثلا بأنه خبيث أبلغ، ولا لو وصفت وجهه بأنه خبيث أيهما أبلغ؟ وصف الوجه، لأنه إذا كان هذا وصف الوجه فما بالك بالإنسان كله. كأنه أراد أن يقول أنك تقرأ الخبث في وجهه، وهكذا هنا قال ناصية كاذبة خاطئة، يعني كأن الكذب والخطيئة تجري في عروقه وفي شعره وفي مقدمه ورأسه وأخمص قدميه، فهذا من البلاغة التي يلاحظها الإنسان في هذه المناسبة. ثم قال سبحانه فليدعو نادية سندعو الزبانية. النادي معروف، فليدعو نادية هو المنتدى الذي يجتمع فيه القوم ويتنادون إليه، ومنه دار الندوة التي كانوا يجتمعون فيها في مكة. والشيء الغريب والطريف، لأنه أبو جهل لما يعني سمع هذا التهديد قال تهددني، والله إني سيد مكة وأكثرها نادية، فالله سبحانه قال فليدعو نادية، فهذه الأندية التي كان فيها أبو جهل ودار الندوة وغيرها أين هي الآن؟ موجودة في مكة؟ لا. وين صارت؟ تفضل. لا في الحرم، في الحرم. شوف الله سبحانه وتعالى يعني أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها، هذه النوادي التي كان يتآمر فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام ويؤذى فيها أهل الدعوة أصبحت جزءا من أقدس بقعة يأتي إليها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهذا النادي، ولذلك النادي غالبا يجتمع فيه في النهار كما قال الله وتأتون في ناديكم المنكر أيضا، وأما إذا مجمعهم بالليل إيش يسمى؟ ها؟ السامر. أحسن، المجتمع في الليل يسمى السامر. إذن الفرق بين النادي والسامر أن النادي هو مجلسهم في النهار، وأما السامر فهو مجلسهم بالليل، مستكبرين به سامرا تهجرون، من السمر وهو عدم النوم. طيب، فليدعو ناديه، يعني هو يهدد بالنادي بجماعته، النادي أهل النادي، ويسمى قد يطلق على المكان تجوزا مثل قوله واسأل القرية، يعني أهل القرية وأيضا البيوت وغيرها تسمى قرية أيضا. سندعو الزبانية، أولا سندعو، هل فيها واو أو ما فيها؟ ندعو، الراجح أنه فيها واو، لأن يعني فعل مضارع ليس منصوبا ولا مجزوما، ففيها واو، يعني بعد العين فيها واو، وإن كانت غير مكتوبة في المصحف لاعتبارات ذكرها أهل الرسم، وبعضهم يقول أن ندعو هنا مجزوم، ولكن هذا ليس بقول لأنه مسبوق بالسين. سندعو الزبانية. طيب، الزبانية هذا جمع ولا مفرد؟ جمع. ما هو مفرده؟ ما له مفرد؟ إذن الزبانية ليس له مفرد من لفظه، هكذا يقول بعضهم، وبعضهم يقول له مفرد زباني أو زبنية أو زابن إلى غير ذلك. المقصود أن الكلمة دي مستخدمة عند العرب، والمقصود بالزبانية عندهم هم رجال الشرط، هذا في الأصل كانوا يستخدمون الرجال الأقوياء الأشداء، وإنما سموا الزبانية من الزبن وهو الحمل والإلقاء أو الدفع، هذا هو الزبن هو الدفع. فالزبانية سموا لأنهم يدفعون الإنسان أو يدفعون الناس، فهذا المقصود بالزبانية. والمراد بهم هنا الملائكة المكلفون سواء خزنة جهنم أو غيرهم ممن يكلفون بعذاب من أراد الله تعالى أن يعذبه. فالله سبحانه وتعالى قال فليدعو نادية سندعو الزبانية. طيب، هل الآية يعني أنه قال يعني إن دعا نادية دعونا الزبانية؟ هل معنى الآية أنه إن دعا نادية سندعو الزبانية؟ هذا يعني في احتمال أن يكون المقصود، ولذلك بعضهم قالوا أن الآية الكريمة فيها معجزة عظيمة، لأن أبا جهل تهدد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الوادي آنذاك، ثم قال أنني أعظمها ناديا وأكثرها أتباعا، وقال الله له على لسان يعني بما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه أبو جهل فليدعو نادية سندعو الزبانية. وهل نقل أن أبا جهل دعا نادية أو تعزز بأنصاره أو فعل شيئا؟ كلا، وإنما كف، وهذا من معجزات النبوة. يبقى أن ثمة احتمالا آخر قويا في الآية، وهو أنه ليس الأمر مرتب أنه إن دعا نادية دعونا الزبانية، وإنما الله سبحانه وتعالى تحدى وقال فليدعو نادية الذين يتعزز بهم، ثم قال سبحانه مستانفا وعدا لا يخلف سندعو الزبانية. والسين هنا ماذا نسميها؟ السين وسوف هي للاستقبال، نعم، ولكن فيها نوع من التأخير أو التنفس بعض الشيء. ولذلك متى دعيت الزبانية لأبي جهل؟ الآن نحن في أول البعثة، دعيت الزبانية لأبي جهل متى؟ يوم بدر. والشيء الغريب أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورد، وهذا حديث صحيح ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من يسمع قريشا القرآن، فقال ابن مسعود أنا يا رسول الله، وذهب وقرأ عليهم سورة الرحمن عند الكعبة، فقام إليه أبو جهل ووطأه وآذاه وضربه، وكان ابن مسعود ضعيف البنية ضعيف البدن، فهذا ما فعله أبو جهل، انتقم الله سبحانه وتعالى من أبي جهل في يوم بدر، فضربه المسلمون وقتلوه، وجاء ابن مسعود سنة الله ووطأ على صدره وارتقى على صدره، يا ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، بل ورد أنه احتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه. فهذا وعد الله تبارك وتعالى، نحن نعجل والله تعالى لا يخلف الميعاد ولكنكم قوم تستعجلون، فليدعو نادية سندعو الزبانية. ثم إلى جهنم وهو فرعون هذه الأمة كما ورد. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة كلا لا تطعهم واسجد واقترب، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يطيع أبا جهل ولا غيره، كما في قوله تعالى فلا تطع المكذبين، أو كما في قوله سبحانه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع من الكافرين والمنافقين. إذن أمر واضح ورباني ومباشر، كلا لا تطعه واسجد لربك واقترب إليه. إذن السجود هو قرب من الله تعالى، وهو الذي كان ينهى عنه أبو جهل، هل يعفر محمد وجهه أو رأسه في التراب بين أظهركم؟ فقالوا نعم، فالله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإمعان في ذلك والإصرار عليه والمواصلة والصبر وأن يسجد لربه ويقترب منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لاحظ تشابه الحديث مع الآية، الآية أقرب ما يكون وهو ساجد، والحديث والآية واسجد واقترب، إذن الاقتراب والقرب من الله تبارك وتعالى يكون بالسجود له، لأن أشرف ما في الإنسان هي جبهته وأنفه، ولذلك إذا غضب الإنسان يقال ورم أنفه، وكما قلنا قبل قليل جرت عادة العرب أن لمس الأنف يعني يعتبر بداية الحرب، المسألة يقول وصلت لمس الخشوم أو لا. طيب، فلاحظ عظمة هذا المعنى، قبل قليل تكلمنا عن قضية الرآه استغنى، وأن أشد ما يضر الإنسان هو التيه، والكبر ورؤية النفس، سواء بالاغترار بعلم أو بسلطة أو بمال أو بغير ذلك، هذا أشد ما يكون. وفي آخر السورة الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بقوله واسجد واقترب. فالإنسان إذا سجد لربه وعقر وجهه بالتراب وأذل نفسه لله عز وجل كان هذا غاية العزة. هنا طبعاً الآية الكريمة فيها دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها في أول الإسلام هل كانت قياماً فقط أو ركوعاً فقط كما نقل عن صلاة أهل الكتاب؟ لا، وإنما فيها أيضاً سجود، وإنما نقل أنها كانت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره. من الوقفات المهمة في السورة الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أبا جهل في هذه الآية، وهذا واضح، وجمهور المفسرين على ذلك أنه هو المقصود بالوعيد والتهديد بالدرجة الأولى. نلاحظ يا أخوة أن الله تعالى علم عن هذا الرجل أنه يموت كافرا، وهو رأس الكفر في مكة، وأذيته للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لا تخفى. هنا ملحظ أن هناك كفار كثيرون في مكة، وربما كانوا رؤوسا في الكفر أيضا في ذلك الوقت، هل جاء لهم ذكر في هذه الآية الكريمة ذكر مباشر؟ كلا، وإنما الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الرجل وهدده وتوعده وبين جرمه وغلظه ويدخل فيه هو غير، لكن لم يرد التحديد والتنصيص على أسماء الكفار الآخرين. ربما في مواضع أخرى ورد أيضا لبعضهم مثل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، وقوله سبحانه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زني. إنما تلاحظون أمرا مهما جدا في أمر الدعوة، والدعوة تنشأ الآن في مكة ولها خصوم ومعارضون وحرب عليها، مع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الرؤوس البارزين وترك غيرهم وأعرض عنهم. فوجدنا أنه بعد حين أن كثيرا من هؤلاء الذين كانوا رؤوسا في الباطل والضلالة أصبحوا مسلمين، بل ربما قادة، خالد بن الوليد مثلا، أبو سفيان، يعني لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي. فهداهم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لم يذكر فيهم شيئا في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستأني بهم حتى لما صارت غزوة بدر وأسر منهم من أسر، كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي أبي بكر مع الخلاف كان الرأي ماذا؟ أطلاق الأسرى مقابل الفداء، وكان من الكلام أبو بكر يقول يا رسول الله أرى أن تستأني بهم، يعني اصبر عليهم لعل الله تعالى أن يهديهم. فهذا حقيقة يعني مأخذ ومسلك في التربية والدعوة والتعليم مهم جدا، إنه ليس بالضرورة أن نحاصر الناس الذين لا نعرف ما يكون مستقبلهم ومصيرهم، وقد يكون عندهم اجتهادات أو أخطاء أو بعض الانحرافات أو التقصير أو سوء الفهم. فأحيانا يكون من المصلحة أن الداعية يعطي فرصة ولا يضيق على الناس أو يحاصرهم، بل يفرح بهدايتهم ويفرح بقربهم من الصواب، ولا يرى أن الخير والدعوة كأنها ملكية خاصة له، فكل من دخل فكأنه ضيق المكان عليه. هل هذا صحيح؟ لا، حتى هو دعوة الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت مخلصا لدعوتي فبودي أن يكون الناس كلهم في هذه الدعوة، ولا أعتبر أن والله الدعوة كأنها خصوصية أو شيء أتميز به، فإذا كثر الصالحون وكثر الدعاة كأني أقول ماذا بقي لي وماذا يميزني؟ كان ماذا؟ ليس المقصود أن يتميز الإنسان، وإنما المقصود هو تحقيق الدعوة وهداية الناس وتأليفهم على الخير وما أشبه ذلك من المعاني الإيمانية التي إذا تأملها الإنسان وجدها هي لب وأساس قضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا تجد في ذكر الله تعالى لفعل هذا الرجل الكافر الطاغية كما ذكرنا قبل قليل، فيها غاية الإنصاف وغاية الاعتدال معه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني لو قال يؤذي مثلا ربما يقول قائل أنا مثلا أنه يقول أنا ما حصل مني أذى إنما مجرد نهي، فهذا نوع من التنزل كما ذكرنا. كذلك لما يقول عبدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب في الحديبية من محمد رسول الله ماذا قالوا؟ قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك ولا قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فكتب من محمد ابن عبد الله. صلى الله عليه وسلم ومحى كلمة رسول الله. فهنا تجد مسألة أنه قال عبدا، يعني أي عبدا، لا تؤمن بأنه نبي، هب أنه عبد من عباد الله صلى لله تبارك وتعالى، ما هو الوجه الآن تنهاه عن ذلك؟ فهذا جانب مهم. ولذلك يعني يروى أن ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه نافع بن الأزرق وهو من رؤوس الخوارج الأزارقة كما هم معروفون، وكان الخوارج أحيانا يستحلون الدماء ويتوسعون فيها ويقتلون كما ورد في السنة عنهم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فلما سأله نافع بن الأزرق عن قضية موسى والخضر وكيف أن الخضر وجد غلاما فقتله، كان غلاما يلعب مع الغلمان فأخذه فاحتز رأسه، فقال ابن عباس إن ذلك الغلام طبع يوم طبع كافرا، فإذا علمت من الأولاد ما علمه الخضر من شأنه فلك ذلك. فيعني احتج عليه إنه هذا أمر من لدن الله تعالى، من علم الغيب الذي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، وأنت ليس لك ذلك، وإنما أنت فرد من عامة المسلمين تعمل بموجب ظاهر الشريعة لا غير. الفقرة الأخيرة واضح جدا من هذه الآيات الكريمة أن مسألة العداوة لا بد منها، يعني وجود أعداء للرسالات وللدعوات وللمصلحين هذا أمر لا بد منه، والذي يحاول غير ذلك هو يحاول محالة. فالآن نحن في أول الدعوة وأول ما نزل من الآية تقرأ باسم ربك الذي خلق، والمسألة يعني في بدايتها، ومع ذلك انظر الآن كيف المعركة، وينهى عبدا إذا صلى ويؤذي المسلمين، وصلت المسألة إلى التهديد بأن يطأ عنقه إلى غير ذلك، ولشخص الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن وراءه وكيف بغيره؟ طيب إذن هذا تأخذ من درس أنه مسألة الدعوة والخير والعمل لا بد أن يواجه صاحبها أذى وعداوة. هذا المعنى هل هو مصرح به في القرآن الكريم؟ نعم مصرح به. مثل إيش؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذا مسألة العداوة للأنبياء ولأتباع الأنبياء أنه لا بد أن يوجد في الأمم والشعوب والبلاد من يعادي الدعوة ومن يحاربها ومن ينصب لها ومن يؤذي أهلها حتى ولو كانوا مجرد عابدين أو مصلين، ينهى عبدا إذا صلى. أحيانا يكون حرب على الدعوة بجملتها، صحيح أنه الدعوة تتقدم وتتأخر. الآن مثلا في ظل الحرب التي يسميها الأمريكان وحلفاؤهم الحرب على الإرهاب، أصبحوا يعني يحاربون كثيرا من مظاهر الإسلام والدعوة والتعليم الشرعي والأنماط الإسلامية بل العمل الخيري، ويتجرؤون على أشياء كثيرة جدا، وإن كانوا ربما يقولون بألسنتهم وفي تنظيراتهم السياسية أحيانا أن والله نحن نؤمن بإسلام معتدل وإسلام قد يسمونه متطرفا أو عنيفا. هذا القسمة ليس بالضرورة أنها سارية المفعول على طول الطريق، وإنما أولا قد تكون في كثير من الأحيان قسمة نظرية ليست واقعية تماما، وأيضا حتى لو عملوا بها في بعض الوقت فهي نوع من الترتيب لا غير، وإلا فهم يعني أليس الآن مؤتمرات كثيرة تعقد في الغرب وأحيانا تحت مظلة الأمم المتحدة تتكلم عن الحرية الجنسية، تتكلم عن الشذوذ الجنسي وإباحته، تتكلم عن الإجهاض، تتكلم عن حق المرأة والطفل مثلا في أن يغير دينه، تتكلم عن أشياء كثيرة جدا هي نقول اعتبروها من ثقافات الشعوب ومن قيم الأمم التي تخصها، ما دخلكم أنتم بها بهذه الأشياء؟ فهم نعم يعني الظروف تقدمهم وتؤخرهم، ولكن مع ذلك يظل أنه في كثير من الأحيان بل دائما يوجد حرب للدعوة حتى لو كانت الدعوة عبارة عن دعوة إلى التطهر وإلى التربية وإلى السلوك وإلى المعاني الإيمانية المحضة. لكن هنا نقطة مهمة جدا ينبغي أن لا يكون هذا المعنى ونحن نستحضره أن لا يوجد عندنا نوعا من افتعال العداوات أو صناعة العداوات من الآخرين، أليس كذلك؟ يعني العدو موجود شئت ما بيت، لكن أيضا ينبغي ويجب عليك أن تحرص على ألا تصنع العداوة، ومن لم تستطع أن تتخذه صديقا فعليك ألا تتخذه عدوا، من لم تستفد منه فلا أقل من أن تسلم من شره، من استطعت أن تدفعه. ولذلك يعني مسألة التأليف ها هذه فن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد هذا العلم وإمام تأليف الناس على القلوب مثلا. والمجال ليس هذا المجال إنما كمثال، الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم من زملاء أبي جهل في مكة وآذوه وقتلوا أصحابه، لما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم بهم في فتح مكة هل قال أعمل فيهم السيف حتى يتأدب بهم غيرهم وأشفي غليلي منهم؟ لا، وإنما قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب غورة بن الحارث الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم ورفع السيف، من يمنعك مني يا محمد؟ فقال الله، فسقط السيف من يده، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له من يمنعك مني؟ قال لا أحد. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ شوف هذا الرجل قوته. قال لا، ولكن أعاهدك أن لا أحاربك ولا أكون مع قوم يحاربونك. هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وضع السيف ثم أخذ به وجاء إلى أصحابه وقال إن هذا الرجل حصل من كذا وكذا وكذا. ثمامة بن أثال الذي كان له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، سيد اليمامة، وأسر، فأول يوم يأتيه كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ إيش عندك؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فأخذ منه ما شئت. وفي اليوم الثاني والثالث مثل ذلك. في اليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوا ذهب إلى أقرب ماء عين واغتسل ورجع وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا محمد ما على وجه الأرض أو ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وبلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. شوف كيف التأليف يصنع بالقلوب. هند بنت عتبة، حتى هند يعني تعرفون تاريخها، زوجة أبي سفيان، ولما جاءت قول الله تعالى يبايعنك على إلى قوله سبحانه ولا يقتلن أولادهن، ورد أنها قالت يعني نحن ما نقتل أولادنا، ربناهم صغارا وأنتم قتلتموهم كبارا، تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أنها أكلت كبد حمزة في أحد، لاكتها ثم لفظتها. شوف يعني كان عندها حقد في ذلك الوقت، وحمزة منه بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم حبيبه وعمه، يعني الرجل الذي عززه ونصره، ذكريات عريقة لا يستهان بها. هل تستطيع أنت أنك تبلع جرعة غضب بس؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتيه هند فيوسع لها الصدر والبال ولا ذكرها بالماضي إطلاقا. ليش تحاصر الناس بأمور مضت وانتهت؟ داهم، ساعدهم على أن يفتحوا صفحة جديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأتي امرأة أبي سفيان، تأتي هند وتسأل أسئلة كثيرة، حتى أنها قالت والله يا رسول الله ما كان أهل الأرض أهل خباء أحب إلي أن يدلوا من أهل خبائك، وإنه اليوم ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. ثم بدأت تسأل حتى قالت يا رسول الله أبا سفيان رجل شحيح مسيك، فهل علي أن آخذ من ماله لولدي ولنفسي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. إذن كوننا نعرف ونستبطن أن الدعوة لا بد لها من أعداء لا يعني أننا نحن نقوم بصناعة هؤلاء الأعداء، ولكن الذي لا يعني لا حيلة فيه هذا أمر قضاء الله وقدره، لكن الذي تستطيع أن تؤلفه على الخير أو تكف شر، حتى ذكر الله تعالى في الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ المسلم حديث الإسلام الذي يرجى قوة إيمان، الكافر الذي يرجى إسلام، الكافر الذي يرجى إسلام نظيره أو قريبه، الكافر الذي يدفع شر. طيب يقول أرجو التكلم عما حصل في الأردن والشيشان وفلسطين. جزاك الله خير، يعني هذه موضوعات مهمة وجيدة، وطبعا الأخوة ربما أكثر مني متابعة لما يجري من الأحداث والأوضاع والتفاصيل والأمور، يعني مآسي المسلمين تبدأ ولا تنتهي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يحفظ دينه وبلاده ودعوته،
وعلينا أن أولا أن نكون كما ذكرنا قبل كم ليلة أن نستفيد صناعة الوعي من خلال هذه الأحداث، وأن نعرف أين نضع أقدامنا، وأن ندري أن من المهم جدا أن نصنع المستقبل لديننا ولأمتنا. وذكرت للإخوة مرات أن صناعة المستقبل لهذا الدين، كثير ما يقع في أذهاننا لما نتكلم عن مستقبل الإسلام، والآيات هذه تحتمل على هذا المعنى، لكن لم يتسع المجال للحديث عنه في وعيد الكافرين والتذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله واسجد واقترب مؤذن بأن يمكنه الله تعالى من ذلك، وأن يستطيعه هو والمؤمنون، كما قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ثم قال سبحانه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا ممكن تربطه مع قوله هنا سبحانه واسجد واقترب، ففي وعيد لأعداء الدعوة وفي وعد لأهلها وأوليائها. علينا أن نكون مطمئنين إذن إلى مستقبل الإسلام لأنه دين الله سبحانه وتعالى، لكن الشيء الذي علينا أن لا نطمئن إليه هو وضعنا نحن، وأن نستطيع أن نقوم بما هو الأفضل وما يتوجب علينا لهذا الدين. هذا الذي علينا أن نقلق له بعض القلق، ليس القلق الضار وإنما القلق النافع الذي يحملنا على العمل. أقول أن نصنع مستقبل هذا الدين من خلال أعمال ولو جزئية. لا تتخيل حينما نتكلم عن مستقبل الإسلام أنه لا يتم إلا من خلال سقوط أمريكا وبزوغ نجم قوة إسلامية جديدة وخلافة راشدة مثلا. هذا يقع اليوم أو بعد سنة أو 100 سنة أو ما شاء الله تعالى، ليس هذا هو النمط الوحيد. مستقبل الإسلام يتكون من خلال حتى الأعمال الخاصة، طالب علم يبرز، كتاب جديد يستفاد، شريط جديد، كافر يهتدي يسلم، ضال يهتدي، إنسان شارد عن الصراط، معهد يكون عنده تطور ونجاح، مؤسسة إسلامية، مؤسسة خيرية. كل عمل طيب ونافع وناجح للمسلمين في دينهم أو دنياهم هو جزء من صناعة هذا المستقبل الذي علينا أن نفرح به. يقول قول العبد مثلا، هذا سؤال من يمكن الأخت أمة الإسلام، قول العبد مثلا اللهم لا تعاقب عبادك بذنوبه، هل في ظن بالله وسوء قول من العبد تجاه ربه لما فيه من إشارة كأن الله العدل الرحيم يظلم عباده؟ لا، ليس المقصود ذلك، لكن فيه سوء ظن بالنفس، لأن هذا الذي قال هذه الكلمة حاكم، وقد يرى أنه أشاع في الناس من ألوان الظلم والعدوان وغير ذلك، ما قد يكون سببا في حبس المطر عنهم. ففي يعني سوء ظن العبد بنفسه، لذلك تجد أن الإنسان الذي يسيء الظن بنفسه يعني ربما لو حصل الناس ضرر قال هذا بسببي وبذنبي، لكن الإنسان التائه المتكبر الذي رأى نفسه ربما يرى ذنوب الناس فيتهم هذا وهذا، لكن آخر ما يخطر في باله أن يتهم نفسه. يقول أصبح قتل المسلمين في البلاد الإسلامية كذبح الشاه، فهي رخيصة من أجل دم أمريكي، فما تعليقكم على هذا؟ هذا صحيح، يعني أنا استغرب جدا من الحادثة التي ربما سمعتم بها، إطلاق صاروخ على مجموعة في سيارة في اليمن وقتلهم، بينما تعترف الإدارة الأمريكية بأنها هي المسؤولة عن هذا العمل. حقيقة هذا أمر مدهش جدا، يعني دولة تأتي إلى دولة أخرى ذات سيادة وتطلق صاروخ على مجموعة من المواطنين لم يخضعوا لمحاكمة ولا إدانة ولا ثبت عليهم أي جرم أو ذنب، وتتفحم الجثث والسيارة، وبكل تبجح وقلة أدب يتم الإعلان عن، يعني كأن المسألة استعراض، يعني شيء مدهش. ومع ذلك أقول علينا أن نساهم في صناعة المستقبل، مجرد أن نجلس نتشاكى ونتباكى هذا لن يغير من الواقع شيئا. يقول لماذا سمي أبو جهل بهذا الاسم؟ ها، في جواب، تسمية أبي جهل، نعم، كان يسمى أبا الحكم، وهذه كلمة تدل على أن الحكم والحكمة، فسمي أبو جهل. ولذلك لو سألناكم، شوفوا سبحان الله، يعني يقلب الدنيا بأهلها، لو سألناكم وش اسم أبي جهل؟ عمرو بن هشام، يعني قليل من يعرفون اسم عمرو بن هشام، قليل، لكن أنتم طلبة علم ما شاء الله. إنما أبو جهل، إذا قيل أبو جهل خلاص هو عالم، يعني واضح. فهذا يعني من سوء اختيار الإنسان لنفسه سبحان الله العظيم. أبو طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإسلام كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المشقة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وقصيدة اللامية المشهورة وهي جميلة يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول التهازل، فوالله لولا أن أجيء مسبة، هو خائف من المسبة والعار تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر. بينما يعني لو أسلم لكان الأمر لله، لكان له المكانة والجاه والمنزل العظيمة في الدنيا والآخرة.
أليس تخصيص أبي جهل يدل على أن الإنسان الدعوي والقيادي إذا أراد إلقاء منكر عظيم أو فتنة عظيمة يبدأ بما هو رأس هذه المشاكل والشرور؟
هذا صحيح، هذا صحيح، ولذلك الله ما ذكر أبا جهل. لكن أيضا لا تنسى أنه سبحانه يعني ترك وأعرض كثير حتى من رؤوس الشرك الذين كانوا بمكة تألفا لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليهم طمعا في هدايتهم. ولاحظ أنه في كثير من الأحيان أنت لا تعلم، ولذلك نحن نعرف أن أبا جهل حتى قبل أن يموت لما نقرأ هذه السورة ندري أن الرجل من أهل النار لأنه متوعد، بينما لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى.
يقول: هل الزواج يؤثر على طالب العلم ويجعله يفتر عما كان عليه؟ الزواج خير يا أخي، الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين كما ذكرناه قبل ليلتين. وحتى لو أثر على طالب العلم هذا تأثير إيجابي، لأنه طالب العلم ليس المقصود إيجاد إنسان عنده معلومات فقط، بل المقصود إيجاد إنسان عنده توازن واعتدال وتكامل في شخصيته. يقول: انتصر مؤخرا حزب العدالة التركي في الانتخابات والذي يزعمه نجم الدين أربكان وكان يسمى حزب الفضيلة، حبذا لو تخبرنا نبدأ عن هذا الحزب. هو حزب العدالة ما يتزعمه أربكان، الحزب الذي انتصر الآن حزب التنمية الذي تزعمه رجب الطيب أردوغان أو لا، وهذا كان من حزب العدالة، يعني هم من تلاميذ أربكان الإسلاميون في تركيا، يعني عندهم ذكاء وتخطيط، ولذلك حوصروا حصار مرير، وفي كل مرة يعني يأخذون الطريق ويعودون مرة أخرى بطريقة يعني قوية. هل يدخل الأشياء المكتشفة من كهرباء وراديو وإنترنت وغيرها في قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم؟
نعم، كل شيء، كل شيء، كل العلم الذي عندك فهو من الله سبحانه وتعالى.
يقول: نفس أي ما رأيكم بعد فوز الإسلاميين في انتخابات البحرين؟
هذا جيد حقيقة. الآن الغرب وأمريكا تتبجح بالديمقراطية وتقول أن عندها تحمل رسالة لنشر الديمقراطية في المنطقة. أنا أعتبر أنه أمامهم تحدي. الآن هم في تركيا أعتقد أنهم منزعجون، لأن الإسلاميين في تركيا ربما يجدون أنفسهم مضطرين إلى تمرير بعض القضايا، لكن بمجرد ما يبدأون مثلا في التقارب مع سوريا سوف يكون هذا خطا أحمر، وقد يوجد هناك نوع من الانقلاب عليهم بشكل أو بآخر. وهكذا في البحرين، يعني تفوق الإسلاميين كان جيدا مع يعني أول انتخابات كانت. يقول: قلت البارحة عن قاعدة في التعامل مع الآخرين في رسالتكم للشيخ الألباني رحمه الله لم أستوعبها، فلو أعدتها وضربت لها مثالا. الدرس الذي ذكرته من الشيخ الألباني فهو حفظ مقامات الناس باختصار، يعني أنه عليك أن تحفظ مقامات الناس. يعني إمام أحمد يقول: قلما أغضبت رجلا فقبل منك. هذه قاعدة. أنت داعية مثلا، فإذا تريد تدعو إنسان تغضب ولن يقبل منك، هذا ضعه في بالك. فإذا وجدت أن قدرتك على الدعوة لا تسمح لك بالدعوة بهدوء انصرف الآن. يعني أحيانا الإنسان يبدأ بالدعوة بهدوء. أضرب لك مثال، يقول: أضرب مثال، لو أنك أتيت الإنسان وكنت تريد أن تخاطبه في أمر الصلاة هو لا يصلي، وأتيت وأنت ما شاء الله مستعد ومرتب حالك وسلام وكيف حالك وابتسامة عريضة والسؤال عن أحوالك، يعني قلت: يا أخي جزاك الله خير، الجارنا هو الحقيقة نلحظ عليك التقصير في أمر صلاة الجماعة، لا الفجر ولا غيره، ولك حق والجماعة يحبون يروك وجهك الطيب وإن شاء الله فيك خير كثير. فقال: يا أخي ضف وجهك، تبغى تتقهوى؟ الله يحييك، أما الكلام لما تسمع هذه الكلمة ما الذي سوف يحدث؟ كل هالترتيب الذي رتبته سوف يرتبك من جديد، وتنسى كل التعليمات التي التزمت بها، ويثور الدم والعروق. الغضب الآن لمن؟ لنفسك. الغضب الأول يوم المسألة لله وانت جايب هدوء، لما جاء حظ النفس ما استطاع الإنسان. ولذلك يذكر في الروايات الإسرائيلية وهي عبرة ذكرها الغزالي وغيره، إن كان هناك يعني صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فعلم رجل من العباد من عباد بني إسرائيل بهذا الصنم فأخذ الفأس ومشى في الطريق أو شجر، فاعترضه الشيطان وقالوا: إلى أين؟ قال: إلى مكان كذا وكذا، فإن بها شجرة تعبد من دون الله. قال: يا رجل ما لك علاقة في الناس، ارجع إلى صومعتك واعبد ربك. قال: لا بد لي من ذلك. فوقف الشيطان في وجهه فأخذه العابد وطرحه أرضا حتى كان كالعصفور، ثم قعد عليه فقال له: اتركني وأخبرك بالخبر. فلما تركه قال له: عندي لك رأي، الآن الشجرة هذه تقطعها اليوم وتموت غدا ويعود الناس إلى عبادتها، أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أضع عند رأسك كل يوم 100 ما أدري قال دولار ولا دينار، في دولارك الوقت 100 دينار وتأكل منها وتنفق وتطعم المساكين والمحتاجين وابناء السبيل وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى واترك هذه الشجرة. فكر العابد قال والله رأي طيب، فرجع إلى صومعته، ولما صح ذلك اليوم وجد 100 دينار فعلا، فأخذها وأنفقها على المحاوج وأبناء السبيل. اليوم الثاني وجدها صارت 50 ثم 10 في اليوم الثالث، فغضب قال هذا يعني ضحك علينا، الآن بدأت تقل المؤونة شيئا فشيئا، وأخذ فأسه وخرج للشجرة مرة أخرى. فاعترض الشيطان وقال إلى أين؟ قال إلى الشجرة، قال هيهات، فتماسك فأخذه الشيطان وصرع حتى كان تحت قدميه، فقال له دعني، لما صرعتك أول مرة وصرعتني مرة أخرى؟ قال المرة الأولى أنت خرجت لله فكنت قويا، والمرة الثانية خرجت من أجل الدنانير فصرت ضعيفا. فالمقصود يعني المسألة تدور على قضية على الداعية والمعلم أن يحرص على حفظ نفسيات الآخرين، لا تجعل قبول الناس للعلم أو قبول الناس للدعوة مرهونا بإهدار كرامتهم أو المساس بشخصيتهم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني حافظ على مكانته وعلى حاجاته وعلى متطلباته وأموره التي لا تعارض الشريعة. يعني السؤال يسأل عن الصبغ بالسواد، الصبغة صبغة الشعر بالسواد اللحية أو غيرها، فيه خلاف بين العلم، 3 أقوال منها القول بالتحريم والكراهية والإباحة. والصبغ بالسواد منقول عن جمع كثير من الصحابة، وحديث جنبوه السواد زيادة وجنبوه السواد فيها شذوذ، ولذلك لا يصح القول بالتحريم، وإنما الأمر متردد بين الكراهة والإباحة. يقول مريض لا يوجد برؤه بالنسبة للإطعام، كم مقدار الإطعام بالنسبة للفقراء وما هو الإطعام الذي يعطى؟ يعني مد أو نصف صاع، والقرآن الكريم أطلق الفدية وكذلك أطلق الطعام، فإما أن يكون غداء أو عشاء. أريد كتاب تفسير القرآن فماذا تنصحني به؟ كتب التفسير كثيرة لكن من أجودها كتاب الشيخ السعدي. أريد أن أعتكف في المسجد الحرام، فما هي طريقة النية والشروط فيه؟ ما مجرد نية لزوم المسجد لوقت معين، يوم أو ليلة أو أكثر من ذلك، ولا تتكلم بهذه النية وإنما هي في قلبك. وأما كتاب يكفي في موضوع الاعتكاف، أيضا الكتب كثيرة، وأعتقد أن الدكتور خالد المشيقح له كتاب في أحكام الاعتكاف. يقول كثير من إخواني الشباب يسألون عن ماذا يبدأ به طالب العلم، فلو ذكرتنا وعلمتنا أن أهم شيء هو العمل بالعلم ولو كان قليلا، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل بما علم أورث الله علما لم يعلم. هذا ليس بحديث، وإنما أخذه بعض أهل العلم من قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم العلم ينبغي أن يكون قائدا إلى العمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وإني على يقين لا يشوبه أدنى شك أن من آتاه الله تعالى فقه الواقع فقد آتى الله الحكمة. كيف يستطيع الإنسان أن يكون بصيرا بواقع يتعامل مع نوازل تعامل الحكيم؟ والله هذا كلام جيد، وهذا يتطلب حقيقة وقتا. يعني بعض الأخوة مشكلتهم هي أحيانا العجلة، والعلم لا بد له من طول زمان كما قال الشافعي وصحبة أستاذ وطول زماني. فبالهدوء والاستفادة ممن سبقوا والاستماع يحصل الإنسان على خير كثير. ما حكم من غسل وجهه بعد غسل اليدين وقبل المضمضة والاستنشاق؟ هل وضوءه صحيح أم يجب عليه الترتيب؟ الذي يظهر لنا في الجملة أن الترتيب في الوضوء واجب، وإن كان المسألة فيها خلاف مشهور، لكن فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق لو تمضمض واستنشق قبل غسل الوجه أو بعده قد يكون في الأمر سعة. يقول أنا أخرج زكاة مالي في رمضان من كل عام، وفي شهر ربيع أول الماضي دخلت في مساهمة مالية قدرها 50,000 ريال مساهمة أرض، هل أخرج زكاة هذه المساهمة في رمضان هذا العام أم أخرجها بعد استلام مبالغ الأسهم؟ إذا كانت هذه الأرض سوف تطول بقاؤها، وهذا ما يسميه بعض الفقهاء بالمتربص، معناه أنك تنتظر بها. المسألة رأيان، الإمام مالك يرى أنك تخرج زكاتها إذا بعتها وقبضت المال، والقول الآخر للجمهور أنها تزكى كل سنة. والذي أميل إليه إذا كانت ستطول، قد تمكث بعض المساهمات 4-5-10 سنوات، أنه يخرج زكاتها إذا قبضها لعام واحد. طالب مبتدئ في طلب الفقه لكن صعب عليه، فما الذي تنصحني به كي يسهل علي فهمه؟ يا معلم إبراهيم علمني، وفهم سليمان فهمني، وعليك بالصبر وابدأ بالأمر اليسير. يقول أيضا أنا طالب مصاب بعشق المردان وقد تعبت كثيرا وحاولت البعد ولكن لم أستطع، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بكتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم، وكذلك شريط مصارع العشاق لي ومصالح الشيخ أيضا للشيخ عايض القرني وشريط السهم المسموم للشيخ إبراهيم الدويش. أحس ببعدي عن الله على الرغم من أني أدعي الاستقامة وأقرأ القرآن، لكن لا أحس له في قلبي أثرا ولا لغيره من المواعظ. عليك بزيارة القبور وعصر عينيك بين يدي الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والبعد البعد عن الذنوب والمعاصي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اسم كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لكن في الفصول لابن كثير، في تهذيب السيرة لعبد السلام هارون في مجلدين، وفي كتاب أيضا الرحيق المختوم للمبارك فوري. يقول مجموعة من الأخوة جزاهم الله خير يدعون لي ولكم، فبارك الله فيكم جميعا وجمعنا الله وإياكم في الجنة وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
جزى الله شيخنا فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على هذه الإشراقات القرآنية، وندعوكم مستمعين الكرام إلى جلسة إيمانية جديدة على الشريط التالي. إشراقات قرآنية مع كافة الدروس والمحاضرات العلمية لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة تصدر عن مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية بريدة، صندوق بريد 5646، هاتف 06-3811-2233، فاكس 06-3811-9779. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة.